بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المرسلين، وقدوة العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهدٍ جديد ووصيةٍ نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الوصايا العظيمة أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها والرضا بها، ففيها صلاح الدين والدنيا وسعادة الدنيا والأخرى. روى ابن المبارك في الزهد وهناد وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في كتاب اليقين، والبيهقي في الشعب والشهاب في مسنده وغيرهم، عن موسى ابن أبي عيسى المدني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدن أحداً على رزق الله، ولا تلومن أحداً على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره، وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهذا الأثر روي مرفوعًا للنبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني وغيره، ولا يصح رفعه، وهو قول عظيم، قول من عارف بالله، فيه وصية جامعة متعلقة باليقين والثقة بالرب العظيم والرضا بقدره والتسليم لأمره. واليقين أيها الأفاضل استيقان القلب على الله وقوة توكله عليه، ولا تحصل هداية القلب والرضا والتسليم إلا بيقينه. قال العلامة ابن القيم: اليقين أفضل مواهب الرب لعبده، ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة اليقين. وقد قال الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. واليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، والتوكل ثمرة اليقين ونتيجته، واليقين ثمرة العلم بالله. قال ابن القيم: لو لم يكن من فوائد العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه وسائر لوازم الحياة، لكفى به شرفاً وفضلاً. فإذا باشر القلب اليقين امتلأ نوراً، وانتفى عنه كل ريب وشك، وعوفي من أمراضه القاتلة، وامتلأ شكراً لله وذكراً ومحبةً وخوفاً، فيحيا عن بينة. وكل ما جاء في هذا الأثر إنما هو من علامة اليقين، فمن اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، فمن أرضى الناس بسخط الله فهو ضعيف اليقين بربه. ولذلك قال العلامة ابن تيمية رحمه الله الإمام: فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفاً منهم ورجاءً لهم، وذلك من ضعف اليقين. فالذي يرضي الناس في سخط الله إما يخافهم فيرضيهم لدفع أذاهم، وإما يؤملهم طمعاً في نيل عطائهم، والأمر كله بيد الله، لأن الخلق لا يملكون دفعاً دفع ضر ولا جلب نفع. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن زعم ذلك وأسخط الله لإرضاء الناس لدفع شرهم أو جلب نفعهم فقد نقص يقينه بربه وظن به سوءاً. وقد ثبت في سنن الترمذي أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين: أن اكتبي إلي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري علي. وهذا هدي السلف والصحابة، يتواصون فيما بينهم ويتكاتبون في الخير. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. فمن أرضى الله بسخط الناس فقد اتقى ربه وكان عبداً له صالحاً، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، فالله يكفيه مؤنة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله فالناس لا يغنون عن الإنسان شيئاً. وإذا قال ذنون المصري: ارضى عن الله وثق بالله فكل شيء بقضاء الله، وأثني على الله فإنه من عرف الله رضي بالله وسره ما قضى. وكان يقول: ثلاثة من أعلام اليقين، أي من علامات اليقين: النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال. فالناس إنما يؤتون من ضعف يقينهم وقلة توكلهم على ربهم، وإلا فالرزق والخير كله من الله. فإذا أرضيت غيره فقد جحدت خير ربك وجهلت قدره، ولم تصدق في توكلك عليه، ولم توقن به حق اليقين. فمن اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمدن أحداً على رزق الله. من الرازق؟ الله وحده، فلا يحمد على رزق سواه. فإذا أنعم عليك بنعمة فاحمد الله عليها، ولا تنسبها لغيره، لا تنسبها للمسبب، لا تنسب لمن تسبب للسبب وتنسى المسبب وهو الله عز وجل. فالنعم من الله وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، والله هو المطعم وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد، قل كل من عند الله، والله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالجميع من عنده وحده لا شريك له من فضله وإحسانه وامتنانه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم الخندق، ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقد قال الله عن الكفار: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال ابن كثير: أي يعرفون أن الله هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره. ثم ذكر عن مجاهد أن أعرابياً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فقال الأعرابي: نعم. قال: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال الأعرابي: نعم. ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعم، حتى بلغ: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي، فأنزل الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. المنعم لا يكفر. نعم، المتسبب يشكر ولا ينسى، فلا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن لا ينسب الفضل إليه وحده. فلا يقال مثلا: لولا رجال الأمن لضاعت البلد. البلد محفوظة بحفظ من؟ بحفظ الله عز وجل، والرجال سبب. نعم، قل لولا الله ثم هؤلاء الرجال لا بأس، ولكن تنسى المسبب وتنسب الفضل للسبب، هذا ضعف في اليقين. ولا تلومن أحدا على ما لم يؤتك الله، هذا من اليقين. المانع المعطي من؟ الله وحده. فإذا ذهبت لأحد فسألته فمنعك، هل هذا الذي منعك هل كتبه الله لك أم لا؟ ما الجواب؟ لا، لأنه لو كان مكتوبا لك لحصلته ولا بد. فالعبد لا يحصل من الدنيا إلا ما كتب له منها. فمن اليقين بالله أن لا تلومن أحدا على شيء لم يكتبه الله لك. لا تنظر للناس على أنهم فاعلين وأن الأمر بأيديهم، الأمر بيد الله وحده، والخلق كلهم تحت تصرفه وطوع أمره. هذا يجب عليك أن توقن به. لا تقل: ذهبت عند فلان ولم يخدمني ولم يعطني، لو كان مكتوبا لك من ربك لخدمك وأعطاك، ولكن الله صرفه عنك. لا تلومن أحدا على ما لم يؤتك الله. فإذا لم يكتب الله عز وجل لك شيئا فلا تنسب ذلك إلى غير الله: فلان لم يعطني. المعطي هو الله. هذا من ضعف اليقين والجهل بأحكامه في خلقه. ولذلك في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة. يقول ابن مسعود: إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة، إن هو أعطاه حمد غير الذي أعطاه، وإن منعه ذم غير الذي منعه. يقول: إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة، إن هو أعطاه حمد غير الذي أعطاه. من المعطي حقيقة وهو يحمد؟ الرجل، وإن منعه ذم غير الذي منعه. من المانع؟ الله عز وجل يأتي يذم الإنسان، يذم أخاه لأنه لم يعطه. من فهم عن الله رضي بقضائه. وحقيقة الإيمان أن يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأ لم يكن ليصيبه. لو أتيت بكل واسطة وأمر لك صاحب الشأن بما طلبت لن تحصل ما أردت إلا إذا كتبه الله لك وقدره لك. عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا لا تلح وتذهب وتأتي وتراجع وتشدد، قال: فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه فيقطع ظهره. إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا فإنما له ما قدر له، ولا يأتي أحدكم صاحبه فيمدحه، يمدحه بالباطل ويثني عليه لينال ما عنده. المدح والمبالغة في الإطراء هل يأتي بالرزق والخير؟ لا يأتي، إنما يقطع الظهر ويهلك لما يجلب على الممدوح من عجب وغرور. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك. لا تلوم الناس على ما منعك الله إياه، الناس أسباب، لا تجعلهم مسببون. قال ابن القيم: إذا لم يرضى بالقدر وقع في لوم المقادير، إما بقالبه أي بلسانه، وإما بقلبه وحاله. ولوم المقادير لوم لمقدرها، وهذا في الحقيقة تضيع للدين. فعن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه، فيرجع وما معه شيء. يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله: إنك لذيت وذيت، يعني يثني عليه بالكذب، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء ويسخط الله عليه. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، قال: فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. الرزق مقدر قد فرغ منه، مهما حرص الإنسان فإنه لن يحصل إلا ما كتب له، لا معطي لما منع رب العباد، كما أنه لا مانع لما أعطى رب العباد. ولذلك قال: ولا يرده كراهة كاره أو كراهية كاره، ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. فالراحة أن تدور مع قدر الله تسليما ورضا. قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يهن بعيشه. ولذلك قال ابن مسعود هنا: وإن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، أي جعل الراحة والطمأنينة في اليقين والرضا. فالمؤمن إذا وطن نفسه على الرضا بما قدر الله له وكتب له، واستيقن أن الأمور كلها بتصريف الله، ارتاح وسعد. قال سعيد بن عثمان الخياط: سمعت ذنون يقول: من وثق بالمقادير لم يغتم. والقلب إذا آمن هداه الله إلى الرضا والتسليم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ابن عيينة: بالرضا والتسليم. وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاءً أحب أن يرضى به. وقال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. فالغني حقا هو الذي يقينه بربه تاما. ولذلك روي عن ابن مسعود وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابة قولهم: وكفى باليقين غنى، وكفى باليقين غنى. قال ابن رجب: وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق، لأن القلب يتعلق بالله. قال: وقال مسروق: إن أحسن ما أكون ظناً حين يقول الخادم: ليس في البيت قفيز من قمح ولا درهم. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. لماذا؟ لأن هنا يظهر صدق اليقين، تنقطع عنك الأسباب ويظهر صدق يقينك برب الأرباب. قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وصدق التوكل هو اليقين بالله عز وجل. قال حاتم الأصم: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. لأنه متوكل على الله عز وجل، شيطان ما يدخل على قلب عامر. وقال ابن وهب: كان حيوة ابن الرجاء يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجي إلى منزله فيجدها تحت فراشه. وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، فلما جاء إلى فراشه لم يجد تحته شيئا، فشكى إلى حيوة فقال له: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته بتجربة، أنت تجرب ربك، والله لا يجرب، يحتاج إلى قلب مستيقن. وفي السير عن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم الخراساني قالت له: ليس عندنا في البيت دقيق. فقال لها: هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. قال: ابغنيه وهات الجراب. فأخذ الجراب ودخل السوق، فأتاه سائل وألح عليه فأعطاه الدرهم، ثم ذهب إلى النجارين فملأ جرابه من نشارة النجارين، ثم أتى بيته فوضع الجراب عند الباب ثم ذهب، ففتحته امرأته فإذا هو دقيق حواري، أي من أفضل أنواع الدقيق. فلما جاء عشاء وضعت له الخبز فقال لها: من أين هذا؟ قالت: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. فجعل يأكل ويبكي رحمه الله. بل روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. و1000 دينار كم تساوي؟ رجل غريب يريد أن يستلف منه 1000 دينار، تساوي أكثر من 4.25 كيلوات من الذهب، يعني تعادل الآن أكثر من 1,000,000 درهم. سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1,000 دينار، فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. قال له: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل، وهذا من حقه. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج الرجل في البحر، يعني يتجر في البحر، فقضى حاجته، فلما حان الوعد ارتج البحر بينهما، وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه فلم يجد مركبا، أتى قريته من قرية الرجل فقال اللهم اخلفني إنما أعطيت لك، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها الألف دينار، أي حفر الخشبة ثم وضع فيها ألف دينار، وكتب صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان، أما بعد إني قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. من وكيله؟ الله عز وجل. ثم زجج موضعها، قال ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها فاللهم أدي حمالتك. فرمى بالخشبة في البحر، والبحر هائج، وإذا رميت فيه خشبة يردها إلى صاحبه، هذا طبيعة البحر، يأخذها إلى الساحل لا يأخذها إلى داخل، ولكن الله على كل شيء قدير. قال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لأن المال كثير ورجل لا يعرفه، لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، ما وجد مركب، وجد خشبة على الساحل، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. وفي رواية وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل، فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله فقال أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار واثق بالله، ولكن لا يغتر الإنسان بعمله، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، يعتذر له. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. هذا أول مركب يأتي من بلدي إلى بلدك، كيف أنا أرسلت لك؟ أنا ما جئت. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. هذا هو اليقين الذي يجلب الراحة ويفرج به الله الصعاب. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وإلا كان الإنسان في هم وحزن. ولذلك قال ابن مسعود وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، الراضي لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء، وضعيف اليقين شاك، ضعيف الثقة بربه يتسخط من قدره في هم وحزن من فوات حظه وقلة ذات يده أو نزول الضر به، كما قال الله عز وجل عن الكفار ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالسعادة وسرور الدنيا وراحتها في الرضا واليقين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. وقال عبد الواحد بن زيد الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. وقد فسر السلف الحياة الطيبة في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فسروها بالرضا والقناعة. وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. وفي رواية: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وخلاصة ما مضى قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله. هذا قول العارف بالله والعارف بأقداره، هذه وصية ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فمن تأمل هذا الأثر وعاش معه سعد في الدنيا والآخرة، ولم يتسخط على نقص، ولم يغتر بنعمة، ولم يذم أحدا، إنما الخلق تحت قدر الله وتصريف أمره، فيسلم لله في كل أمره ولا يلوم أحدا، إنما يرضى ويسعد بما يقدره الله عز وجل له. فالسعادة في الرضا والتسليم لأمر الله عز وجل، وإلا عاش الإنسان حياة البهائم. وما المؤمن إلا بإيمانه بقضاء ربه وقدره وطوع أمره وطاعته. أسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا باليقين، وأن يحسن ختامنا في الدنيا ويوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.